السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا إخواني الأعزاء وأخواتي الفضليات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن يتقبل هذا الوقت. اللهم لا أكون وإخوتي مستكثري حجج كالباحث عن حتفه بظلفه وكالجادع أنفه بكفه، فنلحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم يسر، اللهم أعن ويسر يا كريم. إخواني، الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة النمل، وسورة النمل سورة هدية إن شاء الله تعالى، فاقبلوا هدية ربكم لعل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم لهذا الحق ولهذا القرآن المبين. سورة النمل سورة مكية، نزلت بعد سورة الشعراء وقبل سورة القصص. مناسبة خواتيم الشعراء مع فواتح النمل، في أواخر الشعراء قال ربنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ذكر حال المؤمنين وذكر حال المكذبين المعاندين، وفي سورة النمل يفعل مثل هذا سبحانه، كأنه يؤكد على هذا المعنى ليستقر في النفوس وتفهمه جيدا ويكون نصب عينيها حتى لا ترد على الله عز وجل خائبة خاسرة. في سورة النمل يقول الله تعالى: طاصين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. من يا رب؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فذكر الله عز وجل أهل الإيمان كما ذكرهم في آخر سورة الشعراء، بل زاد تفصيلا، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ففي سورة النمل ذكر تفصيلا أكثر أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأنهم عندهم يقين بالآخرة. هذه صفات أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. ثم ذكر الله عز وجل أهل الظلم والبغي لما قال الله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما منقلب هؤلاء الظالمين يا رب؟ قال تعالى: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. تعرفين يا جماعة الكلمة دي مرعبة والله، يعني ليس لهم عذاب فقط، لا، سوء العذاب. هذه يعني شدة بعد شدة، كأن هناك عذاب وهناك سوء العذاب، أسوأ شيء في العذاب معمول للناس دي. لا، قد أكون أنا وأنت وأنت لسنا بمأمن عن هذا السوء والعياذ بالله، نسأل الله أن يجنبنا. ولذلك سورة النمل النهاردة سورة جميلة جدا يا جماعة، جميلة خالص خالص خالص. انتوا فاكرين احنا قلنا ونعيد تاني، سورة النور سورة نور الإيمان اللي هو الغذاء القلبي، وسورة الفرقان نور القرآن الذي يهدي القلب وهو يهدي البدن، سورة الشعراء وسورة النمل يبقى سورة النور والفرقان بيقدموا المنهج الروحي اللي هو الغذاء القلبي سواء كان نور الإيمان أو نور القرآن، أما سورة الشعراء وسورة النمل بيقدمان المنهج المادي. احنا قلنا سورة الشعراء بتتكلم عن ايه؟ خطورة الإعلام. سورة النمل النهاردة بتتكلم عن الإسلام دين ودنيا، التفوق الحضاري والتقدم العلمي. ايه الجمال ده؟ سورة الشعراء بتتكلم عن خطورة الإعلام وده جانب مادي، سورة النمل بتتكلم عن إصلاح دنيا الناس بدين الله، التفوق الحضاري والتقدم العلمي. يبقى مهم جدا أن تهتم بسورة النور والفرقان إذا كنت تريد غذاء روحيا، وسورة الشعراء وسورة النمل تنقلك إلى عالمية الإسلام، شمولية الإسلام، أن الإسلام دين ودنيا، دين ودنيا. نحن لسنا رهبانا في الكنائس، لسنا رهبانا في المعابد، إنما الإسلام منهج حياة، دين ودولة، دين ودولة. النمل بتقول لنا كده النهاردة، وهنشوف إزاي وإيه ورقة العمل اللي هناخدها النهاردة من سورة النمل. طيب إذا تعالوا كده نشوف يا جماعة ماذا تقدم لنا سورة النمل. أنت بتقول لنا يا شيخنا إن هدف سورة النمل أن الإسلام دين ودنيا، دين ودولة، تقدم حضاري، تفوق علمي، عشان لازم يكون المسلمين كده. ايه اللي بتقدمه لي سورة النمل؟ سورة النمل بتقول لي وبتقول لك ان الاسلام ليس مجرد اقامة شعائر تعبدية فقط، امال ايه؟ انما هو دين وعلم وعبادة، دين وعلم وعبادة، دين ودولة. الاسلام دين ودولة، احفظوا الكلام جدي هذا جيدا، لان النهاردة يا اختي ورقة العمل بتاعتك مع اولادك، التربية مع اولادك، ازاي هتتعاملي مع اولادك زي ما سليمان تعامل مع الجيش بتاعه؟ نموذج سليمان مع الرعية هو نموذج لك في تربية أبنائك، وهنشوف النهاردة دي ورقة العمل بتاعت، وفي ورق عمل آخر هنقول إن شاء الله. يبقى سورة النمل ماذا تقدم سورة النمل؟ سورة النمل بتقولك وبتقولي وبتقولك إن الدين بتاعنا مش كهنوت، ليس مجرد إقامة شعائر مجردة، الدين مش في المسجد بس. عشان كده العلمانيون والليبراليون يحاربون أهل الدين، بيحاربوا أهل الدين. بيحاربوا أهل الدين ليه؟ بيحاربوهم عشان عايزين الدين يفضل جوه المسجد، ما يطلعش بره المسجد. وإحنا بنقول الدين إيه؟ الدين، الإسلام دين ودولة يا شباب، الإسلام دين ودولة. طيب سورة النمل بتقول يجب على الأمة المسلمة أن تكون متفوقة في العلم ومتفوقة في حضاريا. ليه؟ لأن تفوق المسلمين حضاريا وعلميا وتكنولوجيا هيفيد في الدعوة وهيؤثر في الآخرين، لأن الناس لا تسمع من الفاشلين. وده واقع يا جماعة، الذلة والمهانة والنينة في مؤخرة الرقب الآن ومؤخرة الناس الآن، لأن غيرنا أخذ بهذا التفوق الحضاري والتقدم العلمي واهتموا به، إنما احنا لم نهتم إلا بشهوتي الفرج والبطن. العرب لا يصلحهم إلا دين. تعرف الرجل الغربي يزني بالليل ويعمل بالنهار، حاجة عجيبة. العرب جيل لا يصلح إلا بدين. الولد لو شرب مخدرات راح، الولد لو زنى أو الرجل لو زنى تخرب بيته خلاص راح. ليه؟ لأن العرب ربنا فطرهم كده، قوم لا يصلحهم إلا دين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على العرب وهم شراذم يقتل بعضهم بعضا على حثمة تراب، تقام حرب 40 سنة على ناقة، تخيلوا، داحس والغبراء في سباق بين عبس وذبيان، في سباق بين ناقتين، داحس والغبراء دول كانوا ناقتين، سباق أو فرسين، معذرة، فرسين، ويتقوم حرب ضروس وتروح في الرؤوس، الأوس والخزرج وغيره وغيره وغيره. بعاث، فجاء الإسلام على هذه القبائل المتناحرة، ففي 10 سنوات لمدة المدينة وحدهم، فهزوا مملكتي فارس والروم. العرب التنين النائم الذي إذا صلح بالدين وقام لا يقف أحد أمام سيله الجارف. يا جماعة الخير، عارفين عبد الرحمن الداخل؟ عبد الرحمن الداخل ده هو عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان. لما قامت الدولة العباسية على مروان ابن محمد وقتلوا بني أمية، هرب عبد الرحمن ابن معاوية وكان شابا. أبو جعفر المنصور وهو قاعد في وسط حاشيته قال: من صقر قريش؟ بيسأل من صقر قريش؟ قالوا أبو جعفر المنصور. بيقولوا عليه، قال: لا، بل صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية. عبد الرحمن بن معاوية ده اللي عبر البحر وحده ودخل على بلاد الأندلس وهم متناحرون، فألفهم ودخل بين ودخل إليهم وجمعهم، ثم تولى عليهم وجعل خلافة الأندلس خلافة أموية تاني لوحده، فرد واحد من بني أمية. عبد الرحمن الداخل سمي الداخل لأنه أول من دخل من بني أمية في دولة العباسية، استطاع أن يأخذ الأندلس كاملة بعيد عن دولة العباسية، وافتخر به الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، افتخر به وقال صقر قريش، هو من لقبه صقر قريش. خلاص، إذا العرب يا جماعة جيل لا يصلح إلا بدين. فإحنا سورة النمل النهاردة بتقول لك: يا عم الشيخ، أن هؤلاء الناس لن يدخلون في دينك إلا بتقدمك الحضاري وتفوقك العلمي، والله طلب منك ذلك، لأن هذا الدين يملك أسباب الحياة، والدين هذا فيه أخلاق وسلوك وعقائد ومنهج. فين دين تلاقي دين كده؟ فهو يملك السيادة في نفسه ولمن تمسك به، ولمن تمسك به. النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض نفسه على القبائل قال: أيها الناس اسمعوني وأطيعوني تملكون رقاب الناس، اسمعوا لي وأطيعوني تملكون رقاب الناس. يملك رقاب الناس جبروتا يعني وطاغوتا؟ لا، لأن معكم وحي يملك السيادة. إن الله زوى ولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويني منها. في رواية: وإن ملكي. يا جماعة افخروا بهذا الدين، ارفعوا رؤوسكم عالية يا شباب، ارفعوا رؤوسكن عالية، ارفعنا رؤوسكن عالية يا أخوات، أنتم أبناء دين سيد، أنتم أبناء دين سيد. بس للأسف فشلنا الذريع هو الذي أساء إلى ديننا الجميل. لكن تعالوا، لا زال في العمر بقية، ولا زال القرآن يغذينا، وإحنا تعالوا السلسلة دي مهمة جدا، إحنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونفهم كلام ربنا. أيضا سورة النمل تنادينا تقول: كونوا متفوقين، كونوا أقوياء، اجمعوا بين العلم والإيمان للنجاح في الحياة. ثم تأتي سبب تسمية السورة بالنمل. ليه تسمى السورة بالنمل؟ أخذنا المقصد من النمل، لأن النمل أمة منظمة وهي نموذج من نماذج التفوق الحضاري، فتعلموا منها. وإذا كانت حشرة نجحت في أن تكون متفوقة حضارية، فكيف تفشلون يا أمة محمد؟ وهيجي معنا في آخر اللقاء ليه النملة بالذات؟ وإحنا دائما بنقف مع اسم الصورة إذا كان له تعلق بهدف الصورة ومحور الصورة. خلاص، عندنا بقى ندخل الصورة، تعالوا ندخل ونستخرج اللي قالي كده النهاردة، وعايزكم كده تنشطوا لأن الصورة جميلة وفيها معلومات رائعة إن شاء الله تعالى. أول ملاحظة يا جماعة هنلاحظها في الصورة، أن صورة النمل تقدم نبي الله موسى، ذكر نبي الله موسى على ذكر نبي الله سليمان، مع أن أطول حوار في الصورة والذي معه هدف الصورة هي قصة نبي الله سليمان، لأن قصة نبي الله سليمان هي اللي تتكلم عن التفوق الحضاري والتقدم العلمي في عصر سليمان عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلماذا تقدم ذكر موسى؟ لماذا تأتي الصورة بنبي الله موسى ثم تنتقل النبي الله سليمان؟ دايما أقول لكم أن القرآن نسق متقن، وإن كل تقديم وتأخير فيه متعمد، فلازم توصف المسألة دي ولازم تفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى وضع المسألة دي كده. ما العلاقة بين المشهدين يا شباب؟ ما العلاقة بين المشهد الأول وبين المشهد الثاني، بين قصة موسى مع فرعون وبين قصة سليمان؟ وافتح المصحف معايا وشوف، هتلاقي ان قصة موسى عليه السلام هي التي ذكرت بعده في أول صفحة في الصورة على طول. فرعون يا جماعة رفض ما قدمه نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من براهين، وكان فرعون يرى نفسه الأعلى، أعلى من موسى. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لما تكبر فرعون كان الكبر أن دمر الله حضارته. قال تعالى: فدمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وما كانوا يعرشون، فدمر الله عز وجل آثارهم ودمر حضارتهم. فلا حضارة لفرعون موسى باقية، لا حضارة. ولذلك الناس إلى الآن مختلفة مين فرعون موسى، مش عارفين يحددوه، لأن حضارته دمرت كما قال الله عز وجل. بإيه يا جماعة؟ بالكبر. فالتفوق الحضاري، أول رسالة لنا في الصورة أن التفوق الحضاري لابد أن يصحبه تواضع. لذلك جاءت قصة سليمان تمثيل للدولة القوية الزاهية المتقدمة حضاريا، الذي رأسها متواضع. أين تواضع سليمان؟ مع قوة سليمان، ومع نبوة سليمان، ومع اتصال سليمان بالسماء، ومع ما حشر لسليمان جنوده من الجن والطير والإنس، مع ما كان معه من حشرات ومن طيور، كله إلا أنه يخاطب مملكة سبأ بملكتها فيقول: ألا، قال: إنه من سليمان، إنه من سليمان، بدون لقب ولا ملك ولا نبي ولا أي شيء. فرعون يملك جزء بسيط لا يبلغ ملكه ملك سليمان، ولا عشر معشر ملك سليمان، ويقول: أنا ربكم الأعلى. أما سليمان يقول: إنه من سليمان، أي العبد الفقير، ليس الملك الحكيم، ليس النبي المرسل. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي. يا الله، بين قول فرعون أنا ربكم الأعلى وبين قول سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولا تفاخر لا بقول، عشان كده بالقسم مش عارفة تحدد هيئة سليمان نعمل معاه ايه. عشان كده هترشيه، هتبدأ تجرب مع الريش وهيجي معانا الآن. لكن شايفين يا شباب، تعال، اذا صفات الملك الصالح التواضع، فكان سبيلا لإسلام بالخير. لذلك لابد لنا من وقفة مع التواضع. اول ورقة عمل بقى يا شباب هنا ايه في الصورة، اول ورقة عمل التواضع، اول ورقة عمل نفهمها من تقديم نبي الله موسى وبعدين تأخير نبي الله سليمان، ان فرعون رفض الحق فوهصه الله بكبره، وأما سليمان فتواضع لله فرفعه الله وهدى به. هو ده اللي احنا عايزين، انك انت وانت لما تتواضع ربنا يهدي بك. انت ما تبصش لنفسك. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بسق في يده، بسق ثم قال واشار باصبعه، يقول الله: يا ابن آدم خلقتك من مثل هذه فأنا تعجزني. هي دي اخرتنا شباب، أولنا نطفة مذرة وآخرنا جيفة كذرة وبين هاتين نحمل العذرة، فعلم الكبر وعلامة التكبر. لذلك التواضع لما جاء العلماء يعرفوه ما هو التواضع، هو الاستسلام للحق. ليس التواضع التخشع في الجلسة، ولا إنك أنت تطأطأ رأسك، ولا إنك تنحني، ولا إنك توصل رأسك للأرض، ده مش تواضع. عمر رضي الله تعالى لما رأى رجلا يصلي وذقنه إلى صدره قال: ارفع رأسك، فإنما الخشوع في القلب. كان أحدنا يصلب قامته في الصلاة وإن قلبه لملآن تواضع، لملآن تواضع. فذلك التواضع يا شباب، التواضع الاستسلام للحق، إن أنا أخضع للحق. ما بقاش عامل مثلا زي الأخ اللي يقول لك: ورضا المرسي من دي اللي أسمع. يا سيدي رضا المرسي ده نكرة، بس تسمع لكلام الله مش لرضا المرسي. اقبل الحق ولو من عدوك، فيستوي عندك بالحق عدوك كوليك. انت اسمع ما تسمعش رضا المرسي، دعك من رضا المرسي ده، رضا المرسي ده نكرة وجاهل ولا يسوي شيئا، ولا يسوي شيء سعر عليك. لكن انظر الى الكلام الذي يقول رضا المرسي، انما يبلغ عن الله. الا تعظم كلام الله؟ الا تخضع لله سبحانه وتعالى؟ لا يستقيم المرء ان يكون عالما حتى ياخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. لازم ناخد عن الكل، عن تلميذي البخاري يأخذ عن الإمام الترمذي ويحدث عنه، والترمذي يترجح بذلك ويقول: حدثت محمد بن إسماعيل البخاري. أنا روي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثني تميم بن أوس الداري. تميم حديث الجساسة، الناس صاروا بيروي عن تميم بن أوس الداري. مش عيب إن الفاضل يروي عن المفضول والكبير يروي عن الصغير. رواية الأكابر عن الأصاغر موجودة في السنة، لكن إحنا عايزين فالتواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض في الحكم. يعني الله عز وجل حكم إنك تلبس النقاب أو الحجاب، اوعى تعترضي، فإن الاعتراض كبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عارفين يا شباب، لما مثلا أختي تقال لها البسي الحجاب، تقول والله ده أنا عاصية، ادعوا لربنا يتوب عليك. لكن تقول إيه ومالي كده، ويعنش ما تبصوش، الإسلام في القلب، حجاب إيه اللي تتكلموا عليه؟ أنت متكبرة يا أختها، وأنت مش حاسة، وممكن ما تدخلوش الجنة يا أختها. أنت بتقول يا مولانا، والله ممكن ما تدخلش الجنة، مش كلامي أنا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إيه الكبر يا رسول الله؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس يا أختاه. إنك أنت ما تستسلميش الحق يا أختاه، وإنك ما بتتركش الاعتراض على الحكم يا أختاه. أولى لك إنك تكوني أنا عاصية ويا رب اهديني، وده يبقى تواضع وإحساس بالذنب، وإن شاء الله ربنا يهديك يا أختها. إنما إنك تعملي زي الكافرين، اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هتعملي تقولي لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ما قالوا كده، ده الكبر يا أختي، ده الكبر يا أخي الكريم. خلاص، التواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض في الحكم. أنا بعرفكم التواضع ليه؟ عشان ده ورقة عمل لازم ننفذ. وللتواضع ثلاث درجات، للتواضع ثلاث درجات. الدرجة الأولى التواضع للدين، إنك تتواضع للدين. يعني إيه أتواضع للدين؟ يعني يا أخي الكريم، يعني يا أختي الفضيلة، أن تنقاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تستسلم له وتزعل له. طيب هستسلم للنبي إيه؟ بثلاث أمور، خلي بالك. واحد، إنك ما تعارضش حاجة من النبي جاء بها. اثنين، إنك ما تتهمش دليل من أدلة الدين، اتهم فهمك أنت. ثلاثة، ألا تجد إلى خلاف النص سبيلا. وتعالوا نحكي قصة عجيبة جدا وقعت لاثنين من الصحابة، ونشوف ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيها إيه. في البخاري إن سيدنا الزبير بن العوام، وهو من المهاجرين ابن عمة النبي، وانتوا عارفين المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة، الجماعة الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار إن هم يقتسموا الدور اللي هي البيوت والأراضي بينهم وبين إخوانهم من المهاجرين. فصار المهاجر بجوار الأنصار. طبعا سيدنا الزبير أرضه جنب أرض رجل من الأنصار رضي الله عنهم جميعا. أرض سيدنا الزبير عالية وأرض الأنصار منخفضة، والمية جاية، المية جاية. فسيدنا الزبير أرضه عالية فعايز يسقي، بس أرض الأنصار الأول وأرضه منخفضة، الماء يدخلها بسرعة. فسيدنا الزبير قال له إيه؟ قال له يا أخي احبس الماء عنك، يعني سد القطع بتاع الأرض حتى يصعد لي الماء، ولما أنا أروي واسقي أرضي وباخد الماء، الماء هيجي لك سهل. فقال الأنصاري لا، هذا حقي والماء يمر علي وأنا أسقي الأول. سيدنا الزبير بيقول له أنت لو سقيت الأرض أنا مش هعرف أسقي. أنا بحكي لك ببساطة خلص أهو عشان كل يفهم معاه. طبعا أنتم ما شاء الله أهل علم وأهل فضل. فسيدنا الزبير ما كان منه إلا أن اختصم الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قام يحكم في القضية بالعيان، فوجد أن أرض الزبير أعلى وأرض الأنصاري أقل. فالنبي حاول يصلح بينهم، ما يحكمش. أصل الحكم إنني أدي كل واحد حقه، إنما الصلح إنني أجل طرف على طرف، أميل كده للصلح. من اللي له الحق خالص؟ الزبير. فالنبي جي على سيدنا الزبير عشان يصلح بينه وبين الأنصار، فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني سأسأل أرضك كده وبعتها لجارك كده. ما اداش الزبير حقه كام، بس بيحاول يصلح. الأنصار زعل، إزاي الزبير يروح يشكي للنبي والحق له؟ فقام الأنصار قال كلمة صعبة، قال للنبي أن كان ابن عمتك، علشان هو ابن عمتك انت حكمت له؟ النبي غضب غضب لله، فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل الى الجدر، الى الجدر، يعني خد حقك من الميه ثم ارسل الماء الى جارك. الانصار طبعا اكتشف انه غلط، فانزل الله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش كده وبس، مش ان انت تقضي بينهم في أرض، لا 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 لا، ده انت لو قلت لهم اطلعوا من بيوتكم او اقتلوا انفسكم. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله 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 الله. إذن التواضع مش ان انت تلبسي لبس مقطع او انت تلبس لبس مقطع، لا لا لا، او انك تمشي تبص في الارض وتنزل، لا لا، عادي امشي عادي والبس ثوب حسن عادي والبس ثوب مكوى عادي، مفيش اي مشكله خالص خالص خالص، ده مالوش دعوه بالكبر الا اذا حدا شايف في قلبك. لكن التواضع فين؟ في الدين، للدين، انك لما النبي يامرك تسمع، لو سمعت فانت متواضع. ليه؟ لانك انت لو قلت للنبي لا او اقنعني تبقى عندك كبر عياذا بالله. فالصحابي ظلم نفسه فربنا امره بالاستغفار وقال له اوعى تعصي النبي ولو قال لك اطلع من بيتك ولو قال لك اقتل نفسك. وانا بقول لك وبقول لك اوعى تعصي النبي، اوعى يا جماعه نبقى نايمين على الاريكه زي ما النبي قال وبعدين يتقال لنا حديث النبي ما تتعبش قلوبنا كده ونقوم نتعدل ونقول سمعنا واطعنا. اوعى، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. خلي دي على لسان سمعنا واطعنا، حتى لو مش هتنفذي دلوقتي قولي سمعت واطعت. نتعلم يبقى اول درس في التواضع انك تتواضع. دي اتنين، ان ترضى بما رضي الحق به لنفسك. عبدا من المسلمين اخا الا ترد على عدوك حقا وان تقبل من المعتذر معذره. المساله الثانيه بقى خلاص، ده المعامله مع الله ومع النبي، المعامله مع الخلق انك ايه؟ اقبل، بقول لك من التواضع ان تقبل الحق من اي احد ولو من عدوك، وان تقبل عذر من يعتذر اليك. ما تبقاش قلبك قاسي، ما تبقاش اختك غلطت فيكي وجت قالت لك سامحيني انا اسف، قولي لها عفى الله عنك، غفر الله لك. سيدنا ابو بكر حصل بينه وبين سيدنا عمر مشاده، فالمهم سيدنا ابو بكر ايه؟ قال سيدنا عمر كلمه غليظه شديده يعني. فراح سيدنا ابو بكر بعد ما هدي كده راح لسيدنا عمر وقال له استغفر لي يا عمر. قال لا. فسيدنا ابو بكر مش زعلان، فسيدنا عمر كده يعني قاعد مع نفسه فقال ازاي نقول لابو بكر كده، كانوا بيحبوا بعض. فسيدنا عمر مشي ورا ابو بكر، سيدنا ابو بكر وصل للنبي زعلان فبقول له النبي بيقول له مالك يا ابا بكر؟ قال حدثت بيني وبين عمر مشاده وذهبت اليه واغلظت عليه القول وذهبت له قلت استغفر لي فلم يستغفر لي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. النبي كان بيحب أبا بكر أوي. فجاء سيدنا عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هل تركتم لي صاحبي؟ هل تركتم لي صاحبي؟ لقد صدقني حينما كذبتموني وآمن بي حينما كفرتم بي وواساني بماله حينما حرمتموني. فسيدنا أبو بكر من خوفه على سيدنا عمر قال يا رسول الله والله إني كنت أنا له أظلم، أنا كنت أظلم، أنا اللي ظالم. فمن التواضع إنك تقبل عذر اللي يعتذر إليك، من التواضع انك تقبلي عذر اللي يعتذر اليك. اختي غلطت في حقك اقبلي، خلي قلبك لين، ان من صفات اهل الجنه كل هين لين سهل. دي من صفات اهل الجنه، كل هين لين سهل. يبقى من التواضع يا جماعه ان احنا نتواضع للدين، من التواضع ان احنا نتواضع للخلق بان احنا نقبل الحق منهم وان احنا نقبل اعتذار المعتذر منهم. أيضا من التواضع أن تتواضع للحق سبحانه وتعالى، فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة، وأدر حقك في الصحبة. معنى ذلك أنك أنت لا ترى عملا عملته لله سبحانه وتعالى، إياك أن تغتر بعمل. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك هنا في الصورة وهنا في الصورة سيدنا سليمان ده: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ماذا فعلوا؟ هو أتهم علم. وقال الحمد لله الذي فضلنا. تواضع، لم يفتخروا، لم يمنوا، بل نسبوا الأمر إلى الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. علمنا أي أن الله الذي علمنا، علمنا منطق الطير وأوتينا يعني أن الله الذي أتانا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. إذن هذا هو التواضع بدرجة الثلاثة. التواضع ده ورقة عمل. لكن تعالوا نشوف رجل اسمه ركب المصري اختلف في صحبته، يروي حديث عن صلى الله عليه وسلم مختلف في صحته، فالأفضل نحن نوقف على ركب المصري. ركب المصري رضي الله عنه حافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة قال مختلف في صحبته، خلينا إنه من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بيقول إيه بقى؟ بيروي عن النبي لكن نقول الحديث إيه؟ مختلف في صحته، فيبقى نقول انه من قول ركب احسن من انه من قول النبي، والكلام جميل جدا. بيقول: طوبى لمن تواضع في غير منقصه وذل نفسه من غير مساله. تواضع في غير منقصه يعني ايه؟ يعني لا يكون جاهلا فيتواضع، هذه منقصه، انما التواضع يكون من اهل العلم. الجاهل يتواضع بايه؟ انت جاهل تواضع عليه. فطوبى لمن تواضع في غير منقصه وذل نفسه من غير مسألة، يعني ذل نفسه يعني خضع نفسه دون ذل السؤال، يعني مش محتاج منك حتى بتذلل لك، لا، إنما أنا أخضع وأخص جناحي للمؤمن حسبة لله. وذل نفسه من غير مسألة وأنفق ماله وأنفق مالا جمع في غير معصية. الله، ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. يعني يطلع المال الزايد اللي عليه صدق لله، لكن الكلام مش لازم ما يطلعوش. الله 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 الله. تمام يا شباب؟ تمام. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. اللهم ارفعنا يا رب وارزقنا التواضع. عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني التقشف، يعني الزهد، يعني حاول تخشن شوية، اخشوشن فينا النعمة لتدوم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله يخصف نعله، عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. والله قد فعل ما لا نطيق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والله إن الواحد منا، أنا عن نفسي أكسل إن أنا أعمل كوب شيء لنفسي، وإني آمر الناهي لزوجتي فأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء. آمر الناهي لهما وكسول أشد الكسل بأبي وأمي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير قال: سأل رجل عائشة رضي الله تعالى عنها: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. طيب، المحور الثاني بعد ذلك، كيف يكون التفوق الحضاري بالدمبة اللي هو هدف الصورة شباب؟ كيف يكون التفوق الحضاري؟ تعالوا شوف عدة محافظة. أولا، جاءت المقدمة مبينة فضل القرآن وما تدعو إليه آيات من أصول الإيمان، لأن لا يكون تفوق حضاري إلا بالإيمان وبالقرآن. ما هو الغرب هو متفوق حضاري، لكن ما تنفعه حضارته، لكن لابد مع التفوق الحضاري أمر الإيمان، العلم والإيمان، العلم والإيمان. عشان كده ربنا بدأ سورة التفوق الحضاري بالقرآن: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى، يعني تنير الطريق وبشرى للمؤمنين. والقرآن أصلا فيه التفوق الحضاري، يدل الناس على التفوق الحضاري، لكن يربط الله عز وجل أن التقدم العلمي لابد أن يسبق بالإيمان، لابد أن يسبق بالقرآن، إيمان وعلم، علم وإيمان. أيضا عرض قصصي لنماذج مختلفة لمواقف البشر إزاء آيات الله عز وجل، ليبين لك أن هناك أمم تفوقت حضاريا لكن للكفر هدمت، وهناك أمم تفوقت حضاريا وبالإيمان انتفعت. عندنا موقف فرعون وقومه، موقف فرعون وقومه رأوا 9 آيات بهيرات لكنهم جحدوا، فالله عز وجل قال: انظر تعبير القرآن: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. مبصرة. موقف داود وسليمان: الشاكرين على نعمة الله وقال الحمد لله. أيضا عندنا مواقف أخرى، موقف ثمود، قوم ثمود، قوم نبي الله صالح، موقف قوم لوط. فذكر 3 مواقف الأمم تقدمت حضاريا لكنها أهلكت ومحيت تقدمهم لمفارقة الإيمان. وذكر نموذجا واحدا لنبي الله سليمان تقدم حضاريا، ليقال أن الكفر أغلب من الإيمان، وأن الإيمان قلة في الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. وذكر ربنا قال لسيدنا داود وسيدنا اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ذكر 3 أقوام ظلمة دليل على أن الظلم والبغي أكثر في هذه الأرض، وأن أهل الصلاح وأهل الإيمان ومن يعملون لله ومن يستخدمون ملكهم وأموالهم لخدمة الدين إنما هم قلة، فاللهم اجعلنا من القليل. وهذا كان دعاء أحد الصالحين. المحور الثاني العلم مع الإيمان، ومكمل للمحور الأول. قوم فرعون قلنا أنهم حازوا العلم لكن لم يحوزوا الإيمان. سيدنا سليمان حاز العلم معه الإيمان. قوم لوط فقدوا العلم والإيمان. يبقى عندنا 3 نماذج. يبقى الأول اللي هو مسألة الإيمان والدعوة، عندنا 3 نماذج سيئة ونموذج صالح. أما من جمعوا بين العلم والإيمان فقوم فرعون جمعوا العلم ولم يجمعوا الإيمان، وقوم ونبي الله سليمان جمع العلم والإيمان ما شاء الله، وقوم لوط لم يجمعوا علما ولا إيمان بل جمعوا جهلا وكفرا. فقال تعالى: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فجمعوا بين الجهل والكفر. بعدنا 3 نماذج. المحور الثالث التفوق الحضاري. رمز التفوق الحضاري في هذه الصورة هو نبي الله سليمان، ونلاحظ مقومات التفوق الحضاري. خلي بالكم معنا بقى هنا في المقومات ديت، ودي بقى الورقة العمل الأولى التواضع، ورقة العمل الثانية يا جماعة ان انت ازاي تربي اولادك او انت ازاي تربي اولادك من خلال سليمان عليه السلام. اول حاجة، القصة بدأت من الآية 15 الى الآية 44، اخذت كل هذا القدر من الصورة لتبين مسألة التفوق الحضاري. واحد، بدأت الصورة بالعلم، يبقى لازم عشان أولادك يكونوا متفوقين في الدنيا والآخرة لازم تعلميهم. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. فلا تفوق ولا نجاح بغير علم. 2، أن تغرسي في أولادك استشعار قيمة العلم، استشعار قيمة العلم. داود سليمان استشعر هذا القيمة فحمد الله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يبقى ده استشعار قيمة العلم. ثلاثة، توارث الأجيال وتتابعها للعلم. توارث الأجيال، وده مهم جدا في التربية يا أختي، إنك أنت تربي أولادك تربية صح علشان هم يربوا غيرهم، عشان يحدث هذا التوارث. أنا ليه بكلم المرأة؟ لأن الإمام أحمد ربته امرأة، سفيان الثوري ربته أمه، الإمام مالك ربته أمه، الإمام حنيفة ربته أمه، كثير من الأئمة ربته أمتهم، أبو يوسف ربته أمه. صحيح إن أبو حنيفة هو السبب في إن أبي يوسف يأتي إلى العلم ودفع الأجر لأمه، لكن كانت فقيرة. لولا الله يرضى عنك سيدنا، لولا إن أم الإمام أبي يوسف رضيت للإمام أبي حنيفة أن يجلس ما كان. فدورك مهم جدا، توارث الأجيال وتتبعها من الأب للابن، من الأم للابنة. وطبعا سيدنا الشيخ محمد الأسري بضربنا مثال على التواضع. قال تعالى وورث سليمان داود، حتى لا يقف النجاح عند جيل معين. أربعة، إتقان اللغات. ولذلك علمي ابنك فرنسي وإنجليزي وكده، إتقان اللغات. لأن ربنا قال وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وهذه الميزة تتيح التعامل مع الآخرين والتفاعل معهم. خمسة، توفر الإمكانيات. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذه الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية استغلها سليمان. أدالك في تربية أبنائك أنك تجمع لابنك كل الإمكانيات التي تعينه على الصلاح. يعني من الإمكانيات أن بدل ما الولد مننا الصغير لا يميز بين الكرتون، هو هيسمع كرتون، هاتيله كرتون هادف علقيه بالألفاظ. أنا عندي أنا ابني أصغر أبنائي سيدنا الشيخ أبو محمد مدرس إنجليزي علمه يعني متقن للغات، ربنا يبارك فيه، وهو من أفضل الناس خطا ما شاء الله، أحسن ناس خط وبيتري على كتابتي. عندنا أنا ابني جربت معاه التجربة ديت، فكان ما يسمع كان بسمعه كرتون باللغة العربية الفصحى، والله يعني عنده ثلاث سنوات أصغر أبناء، بيقول لأمه ويبتدي له ما شكرا لك يا أمه، هو ما هو ما يعرفش يعني شكرا، والله هذا حدث شكرا لك، هو سمعها كده فردتها. فأنت خليه يسمع كرتون باللغة العربية، خليه يسمع كرتون عن الأنبياء، هيغرس فيه هيتعلم، لأن القط والفار والكرتون ده اللي شغال ده إنما يقتل الطفل ويعلمه على العنف. يعني كثير ما كان تجيله ما تقول لي ارقي الولد ده يا شيخنا ماله، أصلي بيقوم بالليل يصرخ مش عارف ايه، عايز يفتح الباب عايز ينط البلكونة، بقول له بيسمع كرتون ايه؟ أول حاجة تقول لي بيسمع الكرتون الأشياء المرعبة وكده، هو ده السبب. يعني مهما نرقيه مش هيحصل حاجة، لك انت حوليه. فده وسيلتك انت كأم. الصحابة كانوا في يوم عاشوراء يجمعون اللعب اللعب من العه لأطفالهم يلهونهم يعودونهم الصيام حتى يصوموا اليوم يبعدون عن الأكل. لكن ما تقولش أصوموا للظهر، لا لا، شوف ابتكري إزاي تشغل طفلك للطاعة والعبادة حتى ولو كان لا يفقهها، لأن هذا مغروس في الطفل. وإحنا تكلمنا عن المسألة ديت المغروسات يا جماعة، إن الطفل يقلد أباه ويقلد أمه دون أن يشعر. أول ما تتصلي شوف ابنك صغير بقوم جاي فرش ومصلي جنبك وصلي ما عرفش أن يصلي، ده لازم يعلمك أن الولد بيشرب منك. فهو لو لقاك بتمسك المصحف كل يوم بتقرأ فيه هيظن هيعلم أن المصحف دي شيء مهم جدا، هو ما يفهمش يعني ده، بس من كتر التكرار والنظر سيعلم أن هذا القرآن وهذا الكتاب مهم جدا لأن أبي وأمي يمسكونه فيضطر يتعلق قلبه به. إنما هو شايف فيك وشايف أبوه وشايف أباه قاعد ضمن مسلسل، فهو يظن أن المسلسل هذا شيء مهم، فيغرس في الطفل أن المسلسل دي شيء مهم ولا يمكن أن يفارق. خلاص، فهي المسألة كده. فتوفر الإمكانيات للطفل، وده دورك انت بقى كأم ودور الأب. ان هو يربط ابنه بالصلاة. طبعا احنا في زمن فتن، فانت لما تشوف الولد مثلا متعلق، يعني انا احيانا عندي مهند ابني كان بيسمع اليوتيوب على اليوتيوب القيصر ومش عارف بالحوار، يا ابني ده ما ينفعش، ده يهدم، ده كذا، اسمع يوتيوب هاتف كلام معين، واقعد مع الولد واكلمه وبرضه الاقيه يسمع تاني واحده واحده. انا ووالدته مثلا هو بيلعب ببجي بالاقناع بالحوار، ببجي ده حرام وما ينفعش وكذا وكذا، طب ليه يا ابي ده ما اصحابي يلعبوش؟ لا واحده واحده. لو تركنا اطفالنا عشان طفل بيبكي او مش عارف ايه فانا سكته، اسمع اي حاجه، العب، ارحمني، ريح دماغي، لا مش هريح دماغك، انت هدمت الدين دون ان تشعري، هدمت الدين دون ان تشعري. هي المساله عايزه كده، توفر الامكانيات، وده المساله دي قائمه على الام اكثر من الاب، لان الاب دايما مشغول والأم هي المدرسة التي يقتبس منها أبناؤها، هي لازم هي اللي تحرص على المسألة دي. كذلك التنوع يا شباب، التنوع. قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر لسليمان، نستفيد من المسألة دي، طبعا ده كلام للدولة، لكن خلينا احنا نتكلم ككلام للأفراد، انك انت تنوعي بين وسائل التعليم لابنك، تنوعي مساحة تلامس. يعني كان في لعبة أنا جبتها لأولادي، اللعبة دي عبارة عن السلم والتعبان، بس عملها بعض إخواننا الدعاة، أظن أخونا الشيخ مصطفى دياب أظن، يعني لما هم يعني عمل اللعبة، بس عبارة عن إيه بقى؟ إن السلم اللي بيصعد طاعة، فعل طاعة، الصلاة، الصدق، مش عارف إيه، والثعبان الكذب، الغش، الفجور، ومعاه بدل ورق الكوتشينه معاه اوراق فيها اسئله دينيه هو بيحفظها، بيحفظوها وبعدين يتسابقوا عليها. فيبدا الولد يرتبط، طالما كده كده هيلعب سلم وتعبان، كده كده هيلعب كوتشينه، طب نحاول بقى الحاجه هدفه يعني. فهو يرتبط بالسلم وتعبان ده، فيرتبط مثلا بالصلاه، ان الصلاه دي يصعده، فهو يعلق ذهنه ان الصلاه دي بتصعد، فيعلم ان الصلاه تصعد، هي اللي بترفع، خلاص يبقى يتعلق بالصلاه، حتى لو واخدها لعبه، لكن هذه الافكار بترتبط في القلب. احنا كنا زمان واحنا صغيرين بنلعب السلم والتعبان والكلام ده، فوارد لغايه الان واحنا كبار السلم والتعبان ده شغال في دماغنا، خلاص. لكن كان بيجيب راقصه، يجيب مش عارف ايه، يجيب لاعب كوره، يجيب، فكان بيسطر فينا الافكار دي. لا، احنا نحول المساله دي الى شيء اسلامي. فهي السلم والتعبان فيه موجود في المساله دي، ومعاه بقى الاوراق، التيمم، وصح وغلط ومش عارف ايه. ثم ان الوالد والوالده يعملوا حافز للاولاد اللي ينجح ويجيب، وبعدين هو عامل بقى ايه؟ عامل الدرجه الاولى في سلم التعبان مسجد، والدرجه الثانيه المتنه بتاعت المسجد، القبه، باب المسجد تحته، كانك انت لو بتدخل وترقى فان الرقي دي وصلك الى المسجد، فيراك ان المسجد دي اعلى حاجه في الدنيا، فيا لها من فكره جميله، وهكذا. فطبعا الاولاد استصعبوها شويه، وبعد كده بداوا ايه؟ ان هم ياخذوا عليها. فانا بقول لك يعني انت لازم التنوع، ان انا افكر ازاي الولد ده انميه. وانا قلت قبل كده يا جماعه، محمد الفاتح كانت امه تاخذه على نهر القسطنطينيه، على بحر القسطنطينيه، وتقول له خلف هذا البحر مدينه استعصت على ابائك، وان النبي امتدح، طبعا الحديث فيها ضعيف، وان النبي امتدح، انا كان بيتكلم بنقل كلامها يعني، وان النبي امتدح امير الجيش والجيش، واني لارجو ان تكون هو فعلا فتح المدينه، لان امه غرست فيه وهو صغير. صلاح الدين كانت امه تداعبه، انت وانت بتهشتكي الولد كده وترفعيه، فاحنا بنقعد نقول كلام فارغ ملوش اي لازمه وبيسيطر في الطفل، لكن ام صلاح الدين كانت بتعمل ايه؟ كانت ترفعه وتقول يا فاتح بيت المقدس، يا فاتح بيت المقدس، فاستقر ذلك في ذهن صلاح الدين، فاراد ان ينفذ امنيه امه وفتح بيت المقدس. احنا عايزين تربي لنا بطل، مش عايزين بقى تربينا ولد يلبس بنطلون مقطع، ستره نازله، البنطلون نازل من على وسطه والستره مبينه سرته، خلاص، او بنت ماشيه ببنطلون في الشارع ليها تجد في ذلك غضاضه، ما تقولي ما هو الجيل كده، لا، انت سوقه يا امي على الجيل، انت سوقه، انت السوقه، انت الخنجر اللي انضرب في ظهرنا وبيقتلنا، انت طلعتنا جيل فاسد فاشل، اولاد لا خلاقه لهم، لا بنت نافعه ولا ابن نافع، وبعدين يكبروا يبقوا فسده في المجتمع، حتى ولو تولوا اعلى مناصب هيبقوا فسده في المجتمع، لان الصلاح ياتي منك انت، انت يا امي، انت يا اختي نصف المجتمع، وتريدين النصف الاخر، فانت المجتمع كله، انت امه، ولذلك الغرب تامر عليك عشان يفسد مجتمعنا. سبعه، النظام الدقيق. لازم يكون عندك دقه في التعامل مع الابناء، ونظام دقيق جدا ومحسوب، تمام كده، ويكون في ثواب وفي عقاب، ما يكونش الامر هزر مزر. قال تعالى فهم يوزعون، يوزعون يعني ايه؟ يعني مجموعون بنظام مرتب، جيدا. ثم ذلك بعد ذلك التدريب الميداني. 8 التدريب الميداني. جبنا منين التدريب الميداني دي؟ لان سليمان عليه السلام كان بيدرب جنوده وطلعهم للتدريب الميداني. زي ما قلت لك انت اعملي مسابقات بين الاولاد، تدريب نوعي خلاص. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ليه قالت المساله دي؟ ده يوحي ان سليمان واخد الجنود بتوعه وبيدربهم تدريب ميداني. من ضمن المسافات اللي وصلوا الى قريه النمل فقالت النمله هذا الكلام. تمام. الهدف السامي لابد ان يكون عندنا هدف سامي. لماذا نعمل؟ طب لماذا نربي ابنائنا؟ طب انت بتربي ابنك ليه؟ عشان توصل نتيجه معينه. لازم يكون عندك هدف سامي للمساله دي. الهدف السامي ان ربنا قال ايه؟ وادخلني وان اعمل صالحا ترضاه. عشان الولد ده يكون عمل صالح ترضاه، وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هي دي، هو ده الهدف السامي. ولذلك سيدنا عمر كان بيقول اني لو اكره نفسي على النساء ما لي بهن رغبه الا رجاء ان يخرج الله من ظهري نسمه توحد. ايه هدفك من الذريه؟ ايه هدفك من اولادك؟ نفسك تشوفي ابنك ايه؟ اوعي تقولي له طبيب حسن، هذا دنيوي. انا عايزك تقولي ابني يحفظ القران، ابني يكون من اهل العلم. انا خدت مهند ابني في المسجد، ودي بإشارة طبعا من أمي بصراحة، يعني الحق يقال من أم مهند، خدت المسجد معايا وهي كانت كثيرا تقول الولد بيدندن وبيقرأ القرآن بصوت حلو وحابب أنه يقرأ القرآن، خد ابنك وعلمه، يعني كانت تقول لي كده والله. فخدت الولد، أنا صعقت يا جماعة، والله صعقت، يعني واخد دورات تربوية، إنما صعقت من هول ما حصل. أنا خدت الولد وبعد ما صليت الفجر أنا اللي وصل الإمام بالناس، فقلت يا مهند اقرأ بعد ما الناس مشيت كده اقرأ في الميكروفون سورة الفاتحة. فقرأ الولد صوته عجبني، عنده نغمة كويسة. فأثنى بعض القائمين عليه وقالوا إيه يعني بيرفع من عنده، قالوا ده أنت أفضل من أبيك صوتك أحسن. أنا عايز أقول لكم إن مهند ابني بقى ماشي بقى مع كل الناس يقول أنا صوتي جميل، أنا صليت بالناس إمام، أنا مش عارف إيه، وبدأ يفتخر بمثل هذا. وده كان شيء بسيط يعني لفت انتباهي للمسألة دي. ليه ما نمشي المسألة دي عند ابني حتى وإن كان واخدها مظهرا الآن، لكن يوما ما يكون من جند الإسلام. طبعا أنا ما بتكلمش، أنا بتكلم عن أمور حصلت لي مش بتباهى بها مع الله، الله يعلم. إنما بقول لكم على سبيل التعليم إن أنا قائم على تربية الناس أوقات، ولكن فوجئت بهذا من ابني، ما كنتش أعرف، فوجئت، فوجدت إن شيء بسيط قد يكون محفزا للولد ويرفع بالروح المعنوية ويزرع فيه الرجولة. على طول أخوه تميم غار، وأنا أبي أنا بعرف أخطب، أنا أخطب. فشوف المسألة، فأنت اشتغل مع أولادك كده. الهدف السامي، ما هو الهدف السامي في تربية الأبناء؟ إيه هو الهدف السامي إن إحنا هنربي أبنائنا عليه؟ متابعة أحوال الرعية، كذلك نتابع أحوال أبنائك. قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سيدنا سليمان لم يسأل عن الهدهد فقط بل تفقده، هو فين؟ فأنت ابنك مثلا ينزل يلعب في الشارع، مش سيبه بقى الواد يرجع الساعة 2 بالليل عمير، لا تفقدي غاب ليه؟ بعدتي مشوار الولد غاب ليه؟ واسألي البنت غابت ليه؟ معادك في الدرس الطراحة كذا يا كذا، الوقت ده أنت تأخرت ليه؟ إن لم تتفقدي فأنت مقصرة. سورة النمل التفوق الحضاري بيجي من هنا، بيجي من هنا. سواء احنا ده جانب دولة يا اخوانا، الكلام ده لسيدنا سواء جانب دولة، لكن انا بقول احنا ناخد منه ورقة عمل كجانب اسري. تتفقد احوال الرعية وتفقد الطير. 11 الانضباط والحزم. انضباط والحزم، هنا نلاحظ الحزم في التعاون مع الافراد. ان لما الهدهد تأخر ايه اللي حصل؟ كان لابد من العقوبة. قال لا اعذبنه، بس خليكم افهموا بقى، لا اعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وده يكون تعمل في ابنك، تعملي عقوبة شديدة وعقوبة عقوبة خفيفة وعقوبة غليظة وعفو. العقوبة الخفيفة على قدر الخطأ، لا أعذبنه عذابا شديدا لو أنه ما يستحقش الذبح، أو لأذبحنه لو أنه وصل مثلا، طبعا مش هتذبح ابنك، يعني بتكلم على الهدهد، أن هو يعني تناسبي بين العقوبة على قدر الخطأ ما تتجاوزيش، أو لا يأتيني بسلطان مبين، أو الولد يقول كلام مقنع. إنما مش من التربية السيئة، الولد دخل متأخر طق على وشه بالقلم، الله 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 الله، طب ليه؟ طب استني، طب اهدي، طب استنى يا أخي، اصبر، اسمع يا ولد، إيه اللي أخرك يا حبيبي؟ مش على طول أول مش هوب أقوم هبة في وشه، أنت كنت فين؟ لا ده مش كلام. سيدنا سامول هنا لأعذبنه وعذبا شديدا، أو لأذبحن، أو لا يأتيني بسلطان مبين، يبقى هنا في تبين. من الانضباط والحذف ان انا هتبين من حال الولد، وكده انا بعلمه على عدم العجله والطيش، ان يتعجب في اصدار الاحكام. تعالى يا ابني ما حملك على مصلحتك، والله وجدت انه هو ابدا خطأ يحتاج الى عقوبة، انا بشوف العقوبة المناسبة ما تكونش عالية، اعلى من الخطأ ولا تكون اقل من الخطأ، ولكن تكون بميزان الايجابية وشعور الافراد بالمسؤولية. هنا بقى بدأ الهدهد يعلمنا الايجابية. قال: احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بعد ذلك الدقة في نقل الأخبار وتحقيقها. ابنك جالك قال لك كلام، أو بنتك جات قالت كلام، أو لما سألتيها أنت تأخرت ليه إدتك عذر، هل ناخد كلام الولد كده وخلاص؟ لا، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هنعرف أنت كنت صادق ولا كذاب عشان نقدر نعم. طيب نعمل إيه بقى؟ طريقة التبيين. طبعا هنا سيدنا سليمان تبين بأنه أرسل كتاب، لكن أنت هتتبين بالطريقة بتاعتك اللي تناسب حال الولد عندك أو حال الموضوع بقى. قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. هنشوف بقى هم كفروا ولا لا، وهنبعت لهم عشان احنا ايه، احنا مش هنعاقبك. أو انت قلت انا كنت في مكان وتأخرت وجاي لك بخبر، ماشي يا سيدي جزاك الله خير وده خبر مفيد، بس ما يمكن انت بتلعب بنا أو بتكذب، نعرف بقى، ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وخلي بالكم هنا هدف طبول، قدم الصدق على الكذب. ليه؟ لحسن الظن، يعني يقول له أنا مش بكذبك، أنت عندي من الصادقين بس محتمل الكذب. سننظر، ما قالش شوية ممكن تقول لي والله لا شبك أنت كذب ولا لا، ده مش أسلوب. تقول له سننظر هل صدقت أم كذبت، فتقدم الصدق، هل كنت صادقا أم أن الأمر على غير ما قلت. ده تربية. أيضا الشورى، مبدأ الشورى، ودي بقى جاء في الأمة الثانية بقى اللي هي مملكة بلقيس. وهنا بيبين ربنا أن مملكة سبأ ملكة بلقيس إنما انتشرت حضارتها مع كفرها لعدلها، عشان العدل، فالعدل تقوم به الدول وإن كانت كثرة تقوم به الحضارات. لما يقول لأهلك فرعون وأهلك ثمود وأهلك قوم لوط الظلم، فهنا قالت إيه؟ قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قولوا لي وانصحوني. خلاص هنا مبدأ الشورى. وبعدين طلع عندها برضك العقل والذكاء، العقل والذكاء، وده مما تقوم به الدول، تقوم بالشورى، تقوم بالعدل، اللي هي سياسة جس النبض. قالت ايه؟ واني مرسلة بهدية فناظرة بما يرجع، واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هنشوف بقى الملك ده بيعمل لله ولا هو عايز ينهب الثروات زي الملوك التانيين، عايز يغتصب الارض وخلاص. هنا بقى جاء بقى فعل الدولة المسلمة المؤمنة. فلما جاء سليمان لم يقبل الرشوة، هو قال أن الدولة المسلمة ذات التقدم الحضاري إذا أردت أن تقدم لابد أن تقضي على الفساد، ومن أعظم الفساد الرشوة. قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم فاكرين أنني عايز أرضكم ولا مالكم، إنما أدعوكم إلى الله تغوج الله. عارفين الموقف ده هو اللي خلى بلقيس تيجي وقلبها يتفتح للإسلام، العمل لله. إذا شعر الولد منك بالعدل والصدق وعدم المحاباة وأنك أنت صادقة في تعاملك معه وتربيتك معه، الولد أو البنت هيستجيب لك. كذلك الداعية، كذلك العامل في المصنع، إذا وجد من رئيسه في العمل أنه عادل وصادق ويشاور ويرحم فإنه سيستجيب له. خلاص. طيب بعد كده القوة العسكرية، ظهر القوة العسكرية، ودي لها علاقة بالدولة ولهاش علاقة بك انت كتربية. قال له بقى: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وصاغرون، اللي هو ايه؟ إرهاب العدو. ويعد له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخل. إرهاب العدو من أسس الدولة المسلمة المؤمنة، إرهاب العدو. لا بد أن يكون عندك جيش قوي وسلاح قوي حتى ترهب أعدائك. قوة الجنود جاءت فين بقى؟ قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ودي حنكة سليمان. طبعا قال عفريت من الجن وقال زي عنده علم الكتاب. لما حصل سليمان كده بدأ يشكر الله عز وجل حتى لا يختار. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يا ترى أشكر ولا أجحد؟ أيضا الذكاء والدبلوماسية. كان نبي الله يا
يتمتع بالزكاة دون شيء. قال لها قال نكروا لها عرشها نظرة تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال أهكذا عرشك؟ برضو كي جاوبته بالذكاء قالت كأنه هو. ليه؟ حتى لا تعترف له بقوته ولأنه تنكر منه الشيء. ثم التكنولوجيا المتطورة مجرد. هنا بقى مربط الفرس يا شباب، إن 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 سليمان يظهر القوة والتطور التفوق الحضاري والتطور العلمي ليبهرها، فتعلم أن هذا الدين ليس دين جهل، بل دين لا يمنع من التقدم والحضارة والرقي، وعنده اللي مش عندك أنت. قيل لا دخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، فلالها صرح من إزاز، فظنت هو حط الماء من تحت منه، فظنت اللي هو ماء الأرضية ماء، فكشفت عن ساقيها. قال إنه صرح ممرد من قوارير. ممرد من زجاج، مش عندك دي بلقيس. قالت رب إني ظلمت نفسي، يعني بالكفر، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هو ده خلاصة القصة، أن التفوق الحضاري يهدي وينفع في الدعوة، يفيد في الدعوة ويؤثر في النفوس. بعد كده يا جماعة الخير يأتي ملمح مهم، وهو إيه؟ أن مهما كان من تفوق حضاري فالله أعلى وخلق الله أعظم، فتأتي الآيات بقى لتبهرك بعظمة الله عز وجل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بعد ما رأيتم التفوق ده كله الله أعظم خلق والجنة أعظم لعباده، ولذلك ربنا يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. في ناس هتسمع الكلام ده مش هتستفيد، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، لكن ينتظر المصير الأخير والقرار الأخير هو يوم القيامة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم تختم الصورة بختام عجيب جدا وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الله الله. ليه بقى يا جماعة سبب أو علاقة النمل سر النمل الأمة المنظمة وكمان النملة لا تيأس، لا تملة تيأس. تعرفين تيمور لانك في البداية قصة انتصاره ساب نملة. تيمور لانك كده اللي هو كان قائد التتار، تيمور لانك ده طلع في حرب فتهزم فيها، فرجع محبط وطلع على كهف وعايز يحبس نفسه عشان ما يموت. وهو قاعد لقى نملة عايزة تطلع على صخرة وبعدين بتقع، تطلع وتقع. بقول عد لها 16 مرة، في المرة 16 نجحت ووصلت. فقال تيمور: نملة ظلت تسابر مرارا ولم تيأس حتى وصلت ونجحت، فقام وتعلم منها وجمع فلول جيشه وأصر على الانتصار حتى ولو فشل مرارا، فانتصر على أعدائه. وهكذا النملة جماعة أمة منظمة، أمة مملكة فيها نموذج تفوق حضاري، بتشمل كل قرية من قرى النملة كما قال العلماء باب تهوية، مكان الحرس لمنع دخول الغريب، مخزن ادخار الأقوات، مكان لتناول الطعام، سكن للجنود، مكان تفقيس البيض وغير ذلك. بتمشي في صفوف منتظمة، فيش نملة بتصطدم مع نملة، لذلك تفوقت حضاريا. ومع كل هذا تعبد الله، تعبد الله لأنها جند من جنود الله. لما قال صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأم تسبح، فهي تسبح الله وتعبد الله عز وجل وتتفوق حضاريا. تعالوا بقى لعلامات الصورة، معلش احنا طولنا عليكم كتير. علامات الصورة: ان الاسلام ليس مجرد اقامة شعائر تعبدية فقط، ليس دين عبادة فقط، وانما هو دين وعلم وعبادة. انه يجب ان تكون الامة المسلمة متفوقة في العلم وتفوقة حضاريا. ان التفوق الحضاري والتقدم العلمي يفيد في الدعوة ويؤثر في الاخرين. ان القرآن فيه هدى وبشارة للمؤمنين، انه لا يعلم الغيب الا الله، ان هداية التوفيق بيد الله وليست بيد العبد، ما انت بهذا العمي عن ضلالته. ان جعل الله الليل راحة للبدن والنهار للمعاش، انا يروا ان جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مصيرا. نادتنا الصورة: كن من اهل القرآن، كن توابا الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. كن شكارا حمادا وقال الحمد لله، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. تعلم حسن الظن من النملة، فقد اعتذرت في ندائها لسليمان، قالت: لا يحطمنكم سليمان جنوده وهم لا يشعرون. اعتذرت حسن الظن. نادت للصورة بالدعاء للوالدين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ونادتني بالعمل الصالح، وأنا أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نجي للتدبر يا جماعة على عجالة كده، نسأل الله عز وجل أن يتقبل. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. من عظمة هذا الكتاب أنه كامل البيان، واضح الدلالة، بين المحجة، فلا أحد لحجة، فليس لأحد حجة ألا يسمع ويطيع ويتعلم. والحمد لله هذه السلسلة حاولنا قدر الإمكان أن نبين كيفية التدبر. هدى وبشرى للمؤمنين، من أراد الهدى والبشارة فليرد نبع القرآن. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة ينقلون. أهل القرآن هم أهل العبادة والعمل، الناظرين في القرآن، المتمسكين بالقرآن هم أهل العبادة والعمل. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمون. ياه على هذه الآية، يا على هذه الآية، إنك أنت لما يكون قلبك مقفول عن الهدى وعايز تعصي ربنا بأي طريقة، أنت لا تؤمن بالآخرة، لا تؤمن بأن في يوم دين، في جزاء، في حساب، في دواوين يا عم الحج. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، يا الله، فهم يعمهون زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. انتم متخيلين المسألة دي؟ حينما تخلو القلوب من الإيمان بالآخرة تقبل على المعاصي فتستحسنها كأنها طاعات، وتكره الكروبات كأن لديها سيئات، كره الالتزام، كره الدين، وحب المعاصي، وحب الشهوات، وحب الفتن، وحب الضلال، حاجة ربنا عافينا. ولذلك ربنا توعدهم: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة من الأخسرون. خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم الأمر صعب. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كفى بهذا الكتاب شرفا أنه قد جاء من عند الله الحكيم العليم، وده علو سند بينك وبين ربنا بقى. إلى آخره. نكتفي بهذا القدر لأن أطلنا عليكم إخواني. نسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا. اقرأوا سورة النمل بعد هذا الفهم والتدبر.
احرصوا على أن أولادكم يتفوقوا حضاريا وعلميا وإيمانيا. فديننا دين ودولة، دين ودولة. على الخير التقينا، على الخير نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء في مثل هذا الموعد 10 بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا اللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.